اللص حينا بعد حين، وتقبل باشتياق للطعام.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم عليه السلام، فقال لي: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إخوة الإسلام، عرفنا من أحاديث الإسراء والمعراج أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى الأنبياء عليهم السلام في تلك الليلة، ونزلوا معه إلى بيت المقدس فصلى بهم إماما ركعتين. وكان من جملة الأنبياء الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم الخليل عليه السلام، رآه في السماء السابعة مسندا ظهره إلى البيت المعمور. وقد حدث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ببعض من رأى من الأنبياء وشبههم لهم، شبه لهم الأنبياء بأشخاص يعرفونهم حتى تقرب صورة الأنبياء من أذهانهم. فقال عليه الصلاة والسلام: عرض علي الأنبياء، فإذا موسى كأنه ضرب، فإذا موسى ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى ابن مريم عليه السلام، فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود، ورأيت الخليل إبراهيم عليه السلام، فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، ورأيت جبريل عليه السلام، فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية. فهكذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ببعض من رأى من الأنبياء، وسماهم ووصفهم وشبههم حتى كأنهم يرونهم. فلما لقي الخليل إبراهيم عليه السلام قال صلى الله عليه وسلم: قال لي يا محمد أقرئ أمتك مني السلام. وينبغي لكل من بلغه هذا السلام عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن يرد على أبيه إبراهيم السلام فيقول: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. ولما كان من شأن الأنبياء النصح للناس كافة، ومن شأن الآباء النصح للأبناء خاصة، وكان إبراهيم رسول الله من أولي العزم الرسل، وكان أبانا، فإنه من منطلق النصح العام والنصح الخاص قد وصى نبينا صلى الله وسلم أن يبلغنا عنه نصيحة ووصية، فقال: أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء. الجنة هي دار السلام التي أعدها الله تعالى لأوليائه المؤمنين، كما قال عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. وقوله عليه السلام وأنها طيبة التربة، المراد بالتربة التراب، وإنما كانت الجنة طيبة التربة لأن ترابها المسك والزعفران، ولا أطيب من ذلك. تراب الجنة المسك والزعفران ولا أطيب من ذلك. ففي حديث المعراج قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله الجنة ما بناؤها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لبنة من فضة ولبنة من ذهب وملاطها المسك الأغفر وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران، من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت، لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم. فالجنة طيبة التربة لأن ترابها المسك والزعفران، وهي عذبة الماء أي ماؤها حلو عذب ليست فيه أي ملوحة ولا أي تغير، كما قال الله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس أي غير متغير، لا بملوحة ولا غيرها. وإذا وجدت الأرض الطيبة والماء العذب كان مقتضى العقل أن تزرع هذه الأرض وتغرس ويستفاد منها، وكان من الخذلان والخسارة أن يكون بين يدي الإنسان أرض طيبة التربة عذبة الماء ثم لا يغرسها ولا يزرعها. فلما كانت الجنة طيبة التربة عذبة الماء وصانا أبونا إبراهيم عليه السلام أن نجتهد على غرسها، فقال: أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان. ومعنى قيعان أي أرض مستوية خالية من الشجر. وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يعني أعلم أمتك أن غراس الجنة هذه الكلمات، فهذه الكلمات من أسباب دخول الجنة ومن أسباب كثرة أشجار منازلها، فإن الإنسان كلما أكثر من هذه الكلمات كلما كثرت أشجاره في منازله في الجنة. في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به وهو يغرس غرسا، فقال عليه الصلاة والسلام: ما تغرس يا أبا هريرة؟ قال: قلت غرس لي يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على غرس خير لك من هذا؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا تقولها مرة إلا غرست لك في الجنة بكل كلمة شجرة، غرست لك في الجنة بكل كلمة من الأربع شجرة. فقولك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يغرس لك بهذه الكلمات أربع شجرات في الجنة. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. وفي هذا دلالة على فضل هذه الكلمات الأربع، وقد وردت في فضائلها أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وعن أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني قد كبرت وضعفت وبدنت، فدلني على عمل. تقول أم هاني: يا رسول الله، أنا امرأة كبرت سني وضعف بدني وازداد لحمي فثقل جسمي، فضعفت عن العمل، فدلني على عمل يناسب حالي هذه، يناسب كبري وضعف بدني. فقال عليه الصلاة والسلام: سبح الله 100 واحمدي 100 وكبري 100 فتلك خير لك من 100 فرس ملجم مسرج في سبيل الله، وخير من 100 بدنة، وخير من 100 رقبة. تبارك الله، ما أعظم فضله وما أعظم عطاءه. سبحي 100 واحمدي 100 وكبري 100 فتلك خير لك من 100 فرس ملجم مسرج في سبيل الله، وخير من 100 بدنة، وخير من 100 رقبة. يعني ثواب هذه الكلمات الثلاث تقولها 100 مرة خير لك من أن تجهز 100 فرس يجاهد عليها في سبيل الله، وخير لك من أن تجهز 100 بدنة يجاهد عليها في سبيل الله، وخير لك من أن تعتق 100 رقبة. وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى من الكلام 4، إن الله اصطفى من الكلام 4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فمن قال سبحان الله كتب الله له 20 حسنة أو حط عنه 20 سيئة، ومن قال لا إله إلا الله فمثل ذلك، ومن قال الله أكبر فمثل ذلك، ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتب الله له 30 حسنة وحط عنه 30 سيئة. وعن أبي سلمى راعي النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بخن بخن لخمس ما أثقلهن في الميزان، بخن بخن لخمس ما أثقلهن في الميزان. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والولد الصالح يموت فيحتسبه والده. بخن بخن لخمس ما أثقلهن في الميزان، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والولد الصالح يموت فيحتسبه والده. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله علمني خيرا. قال: فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقال: قل سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال أنس: فعقد الأعرابي بيده 4 ثم مضى وتفكر ثم رجع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تفكر البائس. فقال الأعرابي: يا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا لله فما لي أنا؟ قلت لك علمني خيرا فعلمتني هذه الكلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله هذا لله فما لي أنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أعرابي إنك إذا قلت سبحان الله قال الله تعالى صدقت، فإذا قلت الحمد لله قال الله تعالى صدقت، فإذا قلت لا إله إلا الله قال الله تعالى صدقت، فإذا قلت الله أكبر قال الله تعالى صدقت، فإذا قلت اللهم اغفر لي قال الله تعالى قد فعل، وإذا قلت اللهم ارحمني قال الله تعالى قد فعل، وإذا قلت اللهم ارزقني قال الله تعالى قد فعل. قال أنس: فعقد الأعرابي بيده 7 ثم مضى. وفي ذلك إشارة إلى أن من أعظم ما يتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى بين يدي الدعاء هذه الكلمات، من أعظم ما يتوسل به إلى الله تعالى في الدعاء هذه الكلمات. فإذا أردت أن تدعو الله تعالى وتسأله فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثم سل تعطى. قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم اغفر لي. قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم ارحمني. قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم ارزقني. قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم اشفني. قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم فرج كربي. أي شيء تريده من الله تبارك وتعالى تقول هذه الكلمات ثم سل تعطى وادع تجب. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشجرة فأخذ غصنا منها ثم نفضه فلم ينتفض، فنفضه فلم ينتفض، فنفضه في الثالثة فانتفض سقطت أوراقه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تنفض الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها. من أجل هذا الفضل الذي ورد في هذه الكلمات قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. قيل في تفسير قوله عليه الصلاة والسلام هذه الكلمات أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، قيل في تفسيرها أراد عليه الصلاة والسلام أنه لو خير بين ملك الدنيا كلها وما عليها وبين أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لاختار أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقيل إن معنى قوله عليه الصلاة والسلام: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، يعني إن ثواب هذه الكلمات أعظم من ثواب التصدق بمال الدنيا كله. إن ثواب هذه الكلمات الأربع أعظم من ثواب الصدقة بمال الدنيا كله. وسر أفضلية هذه الكلمات أنها اشتملت على تنزيه الله تبارك وتعالى وتوحيده ووصفه بما يليق بجلاله والاعتراف بالعجز عن الثناء عليه. وقيل إن العرب كانوا يفتخرون بجمع الأموال، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أن من وفق لهذه الكلمات فهو خير له من جمع مال الدنيا كله. ولذلك قال الله تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقد وردت أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام تفسر الباقيات الصالحات بأنها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال العلماء في هذه الآية إشارة إلى أن أهل الدنيا يحرصون على المال والبنين، وأن أهل الآخرة يحرصون على الباقيات الصالحات. أهل الدنيا يحرصون على المال والبنين، وأهل الآخرة يحرصون على الباقيات الصالحات، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ولذلك قال الله تعالى في المقابلة بين زينة الحياة الدنيا وبين نعيم الآخرة الذي أعده لمن سعى لها سعيها، قال الله تبارك وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا إخوة الإسلام، هذا بعض ما جاء في فضائل هذه الكلمات التي اصطفاها الله تعالى وأحبها. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومعنى سبحان الله تنزيه الله تبارك وتعالى عن كل نقص لا يليق بجلاله، ومعنى لا إله إلا الله تفريد الله تبارك وتعالى بالتوحيد وصفات الجلال والكمال، ومعنى الله أكبر أن الله تعالى أعظم وأجل من حمد الحامدين وشكر الشاكرين وثناء المثنين. فمهما اجتهدنا في حمد الله والثناء عليه فهو دون ما يجب له سبحانه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وسر ترتيبها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سر ترتيب هذه الكلمات أن التسبيح تنزيه، والتنزيه يقوم مقام التخلية، والتوحيد والتكبير ثناء ومدح وإثبات لاتصاف الله بجميل الصفات، وهذا يقوم مقام التحلية، والتخلية مقدمة على التحلية. وهنا تأتي شبهة: كيف قال إبراهيم عليه السلام الجنة قيعان وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، مع أن القرآن والسنة قد صرح بأن في الجنة أشجارا وأنهارا؟ في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله وسلم: إن في الجنة شجرة يسير الراكب 100 عام في ظلها ما يقطعها، اقرأوا إن شئتم وظل ممدود. فقد دل الكتاب والسنة على أن في الجنة أشجارا وأنهارا، فكيف قال إبراهيم أنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؟ والجواب: إن أدنى أهل الجنة من له فيها جنتان، كما قال الله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فإزاحة هذه الشبهة وهذا الإشكال أن الله تبارك وتعالى تفضل على عباده المؤمنين فبنى لهم جنة وغرس أشجارها وأجرى أنهارها، وترك لهم الجنة الثانية قيعانا لا غرس فيها ولا شجر ولا قصور ولا بناء. فمن اجتهد في الأعمال الصالحة وذكر الله تبارك وتعالى غرست له في تلك الجنة أشجار بعدد ما قيل، ومن اجتهد في الطاعات بنيت له في تلك الجنة بيوت بقدر ما تعبد الله سبحانه وتعالى. وهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من ثابر على 12 ركعة من السنة بني له بيت في الجنة، مع أن الله قال إن الجنة مبنية، لكن الرسول يقول: من ثابر على 12 ركعة من السنة بني له بيت في الجنة، 4 قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الغداء. فكلما صليت هذه 12 ركعة بني لك بيت في الجنة. وكذلك كلما قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر غرست لك بكل كلمة شجرة في تلك الجنة التي جعلها الله لك قيعانا وترك لك بناءها وغرسها. فيا عباد الله، اشغلوا أنفسكم بذكر الله سبحانه وتعالى، وعمروا أوقاتكم بهذه الكلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فإذا كان من قال هذه الكلمات كتب الله له بكل كلمة 20 حسنة أو حط عنه 20 سيئة وغرست له بكل كلمة شجرة في الجنة، فإن من أعظم الخسارة أن يمضي عليك أن تمضي عليك الساعة تلك تلو الساعة وأنت غافل عن هذه الكلمات وغافل عن ذكر الله سبحانه. ولذلك قال أبو الفرج الجوزي الإمام الواعظ لابنه وهو يعظه: يا بني من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة فانظر إلى مضيع الساعات كم ضيع من نخلات. سبحان الله بحمده نخلة، سبحان الله بحمده نخلة، سبحان الله بحمده نخلة، في الساعة كم مرة تقول سبحان الله بحمده بكل كلمة نخلة. فانظر إلى من يجلس الساعة والساعتين لا ينطق بكلمة ذكر أبدا، كم حصل له من الخسارة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فاتق الله في نفسك وحافظ على وقتك وعمره بذكر الله تبارك وتعالى وتقرب إليه بما يحب وبما يرفعك به في الجنة، واعلم أنك مسؤول عن وقتك بين يدي الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن 5: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. ولا يدعن أحدكم دبر كل صلاة أن يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اشرح صدورنا الإسلام وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فخذه أخذ عزيز مقتدر، فإنهم لا يعرزونك يا رب العالمين. واقم الصلاة.
من بيوت الله يخرج كل فضل.